بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس شرح الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل يبين أدب الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم شيئا من العلم فيلازمون هذا الأمر. لو تلاحظون أيها الإخوة الكرام، عندما نقول مثلا: أوصى الميت بكذا وكذا، ما معنى هذا الأمر؟ ليس معناه أنه طلب أن يفعل هذا الشيء فقط، لا، بل طلب على وجه التأكيد والملازمة والحظ والحث أن يفعل هذا الأمر. فليست الوصية بالشيء مجرد أمر عادي، بل تحمل معنى ملازمة هذا الشيء وعدم تركه. فهنا الصحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية. جاء أيها الإخوة الكرام الحديث عند الترمذي، هنا يقول المؤلف رواه البخاري، جاء الخبر عند الترمذي بلفظ: قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. يعني: يا رسول الله، أذكر لي وصية يسيرة ولا تكثر علي حتى أحفظ هذه الوصية ولا أنساها. علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعي. هذه رواية الترمذي. وفي رواية بارك الله فيكم الإمام أحمد ومالك في الموطأ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. يعني: يا رسول الله، علمني شيئا ألازمه طيلة حياتي. علمني شيئا ألازمه طيلة حياتي. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمل له النصيحة، أن يذكرها باختصار شديد، وطلب منه أن يعلمه كلمات، وقال: يا رسول الله، لا تكثر علي. يعني كأن لسان حال السائل يقول: لا تعلمني أو تذكر لي أشياء كثيرة قد أحفظ بعضها وأنسى بعضها، وإنما أذكر لي شيئا مهما ألازمه وأعيش عليه. فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى طلبه، وأعطاه وصية عظيمة جامعة نافعة. حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، لو أحضرنا كل أدباء العصر والكتاب وحملة الأقلام وقلنا لهم: هاتوا شيئا يقارب هذا الكلام النبوي، لعجزوا عن ذلك. لما؟ قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم وصية تتكون من كلمتين: لا تغضب. هكذا يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم. ردد مرارا، الرجل يطلب وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. قال ابن رجب الحنبلي: لعل طالب الوصية أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. جاء في بعض الألفاظ أو الروايات أو غير ذلك، يقول يعني خلاصة هذا الكلام، يقول ابن رجب: لعل طالب الوصية الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، سؤال: لماذا قال له نبينا صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ لماذا أوصاه بهذه الوصية؟ يقول ابن رجب: الغضب جماع الشر، أي فيه اجتماع الشر، والتحرز منه اجتماع الخير. الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. إذا وجدت الرجل كثير الغضب اعرف بأن عنده بابا عظيما من أبواب الشر، إذا ولج فيه قد تنفتح عليه من الشرور الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق، يعني أعطنا وصفا دقيقا مختصرا لحسن الخلق. فقال عبد الله بن المبارك: قال ترك الغضب. هذا هو حسن الخلق، أن يترك الإنسان الغضب. ولو تلاحظون أيها الإخوة الكرام، مجمل سبب الخلاف بين الناس بسبب ماذا؟ بسبب موضوع الغضب. وإلا لو وسع صدر الإنسان وتحمل المسلم أخاه أو أخته لوجد بأن الأمر يهون عليه. فالغضب مفتاح كل شر. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، كان الأئمة يفسرون حسن الخلق بترك الغضب. يقال مثل الإمام أحمد يسأل عن حسن الخلق ما معناه، يقول ترك الغضب. إسحاق بن راهوية يسأل عن حسن الخلق فيقول ترك الغضب. فإذا رأيت الرجل يترك الغضب ولا يجري وراءه، في الغالب ستجد بأن هذا الرجل عنده من مكارم الأخلاق الشيء الكثير. وإذا رأيت الرجل الغضوب شديد الغضب وشديد الانفعال، تجد من هذا الرجل أنه لشدة غضبه قد لا يعرف حق الكبير، ولشدة غضبه قد لا يوقر العلماء، ولشدة غضبه قد لا يرحم الصغير، ولشدة غضبه قد لا يكرم ضيفه. مثلا دعا الضيف عنده لزيارته في الساعة الفلانية، تأخر الضيف نصف ساعة، فتجد بعض الناس لشدة غضبه قد يتطاول على من؟ يتطاول على ضيفه. وبعض الناس مثلا لشدة غضبه إذا تأخر الإمام عن إقامة الصلاة دقيقة واحدة، لا أقول 10 دقائق، أقول دقيقة واحدة، ماذا يقع فيه أيها الإخوة الكرام؟ يغضب غضبا عظيما، وقد يكون وقد يبدر ويصدر منه اللغط في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أليست بعض الأسر ضاعت أيها الإخوة الكرام بسبب رعونة رجل أحمق وغضب رجل أحمق لا يعرف قدر ومعنى الأسرة؟ أليست بعض الأسر ضاعت بسبب غضب امرأة حمقاء لم تحسن وزن كلماتها فأوقع الرجل الطلاق عليها ثم ندمت أشد الندم؟ فلذلك كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في أيامنا ما يحتاجون إلى الوصية بترك الغضب؟ أجوا أيها الأخوة الكرام، ما يحتاجون؟ يحتاجون بشدة. أغلب الناس يشتكون ويتكلمون بأن الناس في أيامنا أصبحوا كشعلة النار، مجرد أن يقع أمر يسير بينهم، خذ على سبيل المثال الشوارع والطرقات، مجرد أنك تأخذ من اليمين إلى اليسار أو اليسار إلى اليمين وبينك وبين السيارة الأخرى مسافة يسيرة، وهذا الأمر وقع منك سهوا أو خطأ، ستسمع بعد ذلك ما لا يسرك وقد ترى ما لا يسرك. السمع أمره هين، ولكن قد ترى ويقع عليك ما لا يسرك. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، يقول أهل العلم: ترك الغضب يفسر بأمرين. يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لا تفهم منها فقط الوصية بترك الغضب، لا، بل ترك الغضب يحمل على معنيين. المعنى الأول الاتصاف بحسن الخلق بشكل عام، فإن من اتصف بحسن الخلق قاده هذا الأمر إلى ترك الغضب. يعني كأن يتصف مثلا بالكرم، بالشجاعة، بالنجدة، بالمسامحة، بمثلا إكرام الضيف، بالإحسان إلى الوالدين، بأنه يتكلم بالكلمة الطيبة، هذه الأخلاق الطيبة الحسنة مجتمعة تؤدي به وتقوده إلى حسن الخلق، تؤدي به وتقوده إلى حسن الخلق. والمعنى الثاني أيها الإخوة الأفاضل لترك الغضب أن يترك المسلم أن ينساق وراء غضبه، لأن الانسياق وراء الغضب يوجب العاقبة الوخيمة والعاقبة السيئة. طيب أيها الإخوة الأفاضل، هل يستطيع الإنسان أن يترك الغضب بالكلية؟ هذا أمر يعسر جدا، فالإنسان بطبيعة الحال قد تغضبه بعض المواقف، يغضب من زوجته، المرأة قد تغضب على زوجها، الرجل قد يغضب على أبنائه، الرجل قد يغضب على موظف موجود عنده في العمل، هذا أمر قد يوجد عندنا أيها الإخوة الأفاضل. ولكن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أنه إذا ذكر الداء يذكر الدواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الكرام كيفية التعامل مع الغضب، ويذكر لنا بعض الطرق الشرعية للتعامل مع الغضب. فمن طرق التعامل مع الغضب الاستعاذة. حد يقرأ قرآن في الخلف؟ أنا كأني لعلي أنا أسأل. طيب، من طرق علاج الغضب الاستعاذة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابي غضب مرة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قالها الغاضب سيذهب عنه ما يجد. وهذا أمر لا بد علينا أن نلازمه، وكما قيل: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. فالإنسان إذا غضب وتعوذ بالله ذهب وسكن عنه الغضب، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد طمأنينة القلب وراحة البال وسعة الصدر عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، لا بد أن نعترف نقصر كثيرا في مسائل ذكر الله عز وجل. يعني مثلا، من منا، والكلام أنا أوجهه لنفسي طبعا وأنا أبدأ بنفسي، يقول مثلا في اليوم الواحد سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ قليل من الناس من ينتبه لهذه الأمور. بل أيها الإخوة الأفاضل، لو قيل لبعض الناس فلان يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، ويقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، ويقرأ في اليوم 2 من القرآن الكريم، ويأتي بالأذكار كاملة، لعد بعض الناس من يفعل هذا الأمر مجنونا. يقول لك مجنون، ما عنده شغل، جالس يقول مثل هذه الأشياء، هذا موجود عند بعض الناس أيها الأخوة الأفاضل. فهل بعد ذلك نأتي ونشتكي ونتكلم عن أسباب قسوة القلب؟ ما أسباب انتشار بعض الأمراض النفسية عند بعض الناس؟ من أعظم أسبابها قلة ذكر الله عز وجل، فتكون هذه النفس قلقة، مضطربة، مكتئبة، لا تشعر بالراحة. بسبب ماذا؟ البعد عن ذكر الله عز وجل. والمسلم إذا ذكر الله عند الغضب وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكن عنه الغضب. ولاحظوا، أعوذ ما معناها؟ ألتجئ وأعتصم، يعني من باب التقريب فقط. لو أن الإنسان وجد مطرا عظيما فلاذ هذا الرجل بمنزل من المنازل أو بساتر من السواتر. ما معنى اللياذ هنا؟ أي أنه اقترب من هذا الساتر، معي بارك الله فيكم، ودنا منه، أو أنه اقترب من هذا المنزل ودنا منه. فعندما تقول أعوذ بالله يا ربي ألوذ بك وألتجئ إليك، وأتقرب إليك. معي أيها الإخوة الأفاضل، هذا فقط من باب التقريب، هذا ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن اللياث ما معناه؟ القرب، القرب من الله عز وجل، حتى يدفع عنك الشر ويؤمنك من الخوف، وهذا له أثر عظيم على دفع الغضب الشيطاني عن الإنسان، على دفع الغضب الشيطاني عن الإنسان. أيضا أيها الإخوة الكرام، لماذا أو من الحكم في ذكر الاستعاذة عند الغضب؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات. وجاء في الحديث أنه يبعث سراياه ويبعث جنوده ويسألهم: ماذا فعلتم وماذا صنعتم؟ فيقول بعضهم: لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، أي أنه جره وجره وأوقعه في الأمر العظيم فطلق زوجته، فيفرح الشيطان بذلك فرحا عظيما. والغضوب في بعض الأحيان لا أقول يتطاول على الناس، بل والله يصل الغضب ببعض الناس إلى أن يتطاول على رب العزة والعياذ بالله، وهذا أمر يقع، ونسمع عن حوادث وقصص من مثل هذه الأمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن الأمر الأول لدفع الغضب ماذا؟ أن يقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستحضر واستشعر معنى هذه الكلمة عند الغضب، ومعنى هذا الدعاء العظيم، سيذهب عنك الغضب ويذهب عنك ما تجد بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، من طرق علاج الغضب السكوت وعدم الكلام، فإن من أقبح الأمور المترتبة على الغضب أن يتكلم الإنسان بالكلمة ثم يعض عليها أصابع الندم. أنا لا أدري إن كنت قد ذكرت لكم هذا الأمر أم لا، يقولون بأن الفرزدق طلق زوجته، واسم زوجة الفرزدق الشاعر المعروف نوار، وبالمناسبة يعني على علل الشعراء يقولون وقف الفرزدق على قبر فقال له الحسن البصري: يا فرزدق، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت لهذا اليوم لا إله إلا الله منذ 40 سنة. فتأثر الحسن البصري بجواب هذا الشاعر تأثرا عظيما، فعلا أعظم عدة لليوم الآخر كلمة لا إله إلا الله، يحققها الإنسان ويأتي بمعناها. فيقول الفرزدق طلق زوجته، وزوجته اسمها نوار، فقال الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما مطلقة غدت مني نوار. هذا الكسعي ما قصته؟ قصته أيها الإخوة الأفاضل بأنه أراد أن يخرج للصيد والقنص، فصنع سهاما متقنة محكمة بيده، ومعلوم بأن صناعة السهم في الأيام الماضية يحتاج الأمر إلى ماذا؟ جهد ومشقة وتعب. فيقال بأنه بعد أن أعد هذه السهام المتقنة وخرج للصيد وجد مهاتا، فوضع السهم في القوس ورماها على المهات، فوجد بأن السهم ضربت الجبل الذي وراء المهات وخرج من هذا الضرب شيء من الشرر، فذم السهام التي أعدها، ثم أخذ سهما آخر وفعل نفس الأمر فذم السهام التي أعدها، لأنها وجد بأن السهام ما تصيب المهات وإنما تصيب الجبل الذي وراء المهات. وأما في السهم الثالث فوجد الأمر كذلك، فماذا صنع؟ كسر هذه السهام بعد أن تعب عليها تعبا عظيما. ولما استيقظ في الصباح وجد بأن السهام لإتقانها وجودتها كانت تصيب المهات وتخترقها وتضرب الجبل وراءها، فماذا صنع هذا الكسعي؟ جاء بهذه السهام وجرح بها يده. فالفرزدق يقول لما طلق زوجته: ندمت هذا الندم العظيم لما وقع منه هذا الأمر. وما أسباب الطلاق أيها الإخوة الكرام؟ من أسبابه الكلام عند الغضب، الكلام عند الغضب. وأذكر مرة أنه مرت علي حالة شخصية أيها الأخوة الأفاضل، أن رجلا كان خارج الدولة وزوجته هنا وجلس يتكلمان، فقال الزوج لزوجته يعني لا تفعل الأمر الفلاني أو كذا، أو يعني جرى بينهما حوار، فقالت المرأة برعونة يعني عجيبة، قالت يا فلان لو طلقتني ترى في 1000 غيرك يتمناني. فغضب الرجل عليها غضبا عظيما وأوقع الطلاق، لأن هذا الكلام لا يقال للرجال بارك الله فيكم معي الأخوة الأفاضل، ولكن طبعا هذا بسبب ماذا؟ الكلام عند الغضب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هاي جماعة من يعرف الدعاء النبوي الذي له صلة بهذه النقطة؟ تفضل. إيه بس هذا ذهب الدعاء بارك الله فيك، نريد نصه. هاي جماعة نعم يعني نحن ما نحفظ هذا الدعاء، لو حفظناه كنا سنقوله صحيح. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن الإنسان عند الغضب قد يتكلم بكلام ما يكون هذا الكلام حق ويندم عليه ندما عظيما. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، أكثر الناس إذا غضب يتكلم بالكلام الذي يندم عليه لاحقا. لذلك قيل الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. ويقول بعضهم الكلمة إذا لم تتكلم بها أنت تملكها، إذا تكلمت بها أسارتك وملكتك. فلذلك من طرق علاج الغضب عدم الكلام وعدم مجارات الغضوب أو من أوقعك في الغضب، لأنك لو جاريته قد تتكلم بالكلام القبيح والكلام السيء. أيضا أيها الأخوة الكرام، من طرق علاج الغضب عدم الاستمرار معه وكبح جماح هذا الغضب والبعد عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن بعض الناس يتصور أن مجارات هذا الغضب شرف وكمال، ولكن هذا ليس بصواب. ترك هذا الغضب شرف وكمال. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك قيل عن بعضهم وكان يقتل خصمه بتبسمه، وكان يقتل خصمه بتبسمه، يعني يأتيك الرجل الغضوب، لا تجاري هذا الرجل الغضوب وتغضب أنت زيادة على إغضاب هذا الرجل لك، وإنما تبسم واحتوي هذا الرجل وتهدأ القلوب والنفوس بإذن الله عز وجل. أيضا هذا أمر له صلة بالنقطة السابقة، كظم الغيظ. فأحيانا تستطيع أن تغضب وتستطيع أن ترد الكلمة بعشر أمثاله، وتستطيع أن ترد الفعل بأضعاف مضاعفة، ولكن هذا ليس بصواب. بعض الناس يقول فلان يرد الصاع صاعين، هذا ليس مدح، هذا أيها الإخوة الكرام ليس مدح مطلق، وإنما قد يذم الإنسان على ذلك. والدليل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ هذا أمر طيب. يعني بعض الناس يقول أنا إذا غضبت ما أقدر أمسك نفسي، هذا صح؟ هذا ليس بصواب. وين العلم إذن؟ وين تعظيمك للشرع؟ وين انقيادك لأمر الله؟ أين استجابتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تقل هذا الكلام، نحن نتبع أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الأوامر الشرعية لم تهذب أخلاقنا، ما الذي سيهذب أخلاقنا؟ لذلك أيها الأخوة الأفاضل، كان بعضهم يقول لا أذل من سفيه لا يجد من يسافهه، لا أذل من سفيه لا يجد من يسافهه. السفهاء كثر، إذا تسلط عليك سفيه تكون أنت سفيه مثله، يقولون يعني أعذرا على هذا المثال، لو عضك كلب تروح تعضه يقبل هذا يا الأخوة الأفاضل؟ ما يقبل هذا، وليس من العقل وليس من الحكمة. فلذلك وأعرض عن الجاهلين، وأيضا كظم الغيظ، يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وأذكر أحد المشايخ الظرفاء، أنا أعرفه، والشيخ هذا طالب علم من الطراز الثقيل لكنه مغمور ليس من بلادي، كان عنده عمل واجتهاد على مسند الإمام أحمد، أخذ منه هذا الأمر سنوات طويلة جدا، فخرج للصلاة وكأنه شعر بأن بعض الأبناء سيأتون ويفسدون عليه ترتيب هذه الأوراق أو البطاقات. قال: فرجعت من المسجد ووجدت بأن الأبناء عبثوا بهذا المشروع الذي تعب عليه تعبا عظيما لسنوات. فيقول هذا الشيخ وهو ظريف يعني، قال: جلست 3 أيام أفكر في تطليق أمهم، لأنه أوصاها وصية مغلظة ألا تتهاون في هذا الأمر. وطبعا في النهاية لم يطلقها والله الحمد والمنة يعني، لكن كظم الغيظ ماذا؟ أمر مطلوب. وأما بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل عنده من السفه والطيش وقلة وزن الأمور الشيء الذي يجعله يندم ندما عظيما، ولكن لا ينفع الندم بعد ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعجب العجاب أنك تجد أحيانا الضعيف لا يكذب غيظه، وعنده حاجة مع فلان الفلاني، وهذا الفلان هو الذي بيده الأمر، وتجد صاحب القرار مثلا عنده من سعة الصدر والحلم الشيء الذي يفوق فيه أخلاق هذا الرجل الضعيف، وهذا من العجائب. أنت لك حاجة إلى فلان، فأنت ينبغي أن تكون من أهل الصبر والحلم وسعة الصدر، ولكن أيها الإخوة الأفاضل حسن الخلق توفيق من الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من طرق علاج الغضب وتلافيه ترك المجلس. ترك المجلس يعني رجل اجتمع بمجلس وشعر بأن الكلام قد يوقعه فيما لا يحمد عقباه، فما الذي ينبغي عليه بارك الله فيكم أن يترك المجلس؟ وأيضا أمر مثله، أمر قريب من الشيء الذي ذكرناه ترك المجلس، تغيير الحال. يعني رجل واقف فإذا غضب وجلس يهدأ عنه الغضب، فإذا اضطجع يجد بأن الغضب يهدأ عنده. وفي هذا إشارة، في هذا الأمر إشارة من طرف بعيد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي. يعني الذي يمشي المشي السريع والجاري يكون حاله أصعب من الذي يمشي بتؤده. قال: ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، يعني الذي يقعد عند الفتن خير من الذي يقف ويستشرف لها. قال: ألا والمضطجع فيها خير من القاعد. وهذا ينفع أيضا عند الغضب. يعني تخيلوا أيها الأخوة الكرام، رجل غضوب وأمامه شخص ضعيف أغضبه غضبا عظيما، فلعله إن كان قائما أن يقع ما لا يحمد عقباه، فلو جلس نجد بأن الأمر يخف على الإنسان، ولو كان مضطجعا نجد بأن الأمر يخف على الإنسان. وقبل هذا أو ذاك أيها الإخوة الأفاضل، يستشعر المسلم أن ترك الغضب والانتصار للنفس أمر يحبه الله عز وجل. ترك الانتصار للنفس وترك الغضب أمر يحبه الله، فقدم محبة الله على الانتصار للنفس. قال ابن رجب: وما أحسن قول مورق العجل رحمة الله تعالى عليه: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يعني ما امتلأت غيظا، لأن الإنسان إذا امتلأ غيظا قد يموت، هذا أمر موجود عند بعض الناس وقع عليهم المكروه من شدة الغيظ. قال ولا تكلمت قط عند الغضب بما أندم عليه إذا رضيت، يعني عند الغضب لا أتكلم وإنما أمسك نفسي أتأنى وأتريث. وأذكر أيها الإخوة الأفاضل أنه جمعني مجلس ببعض علية القوم ممن إذا قال فعل، ممن إذا قال فعل. ابن الوردي ماذا يقول؟ لا تعارض من إذا قال فعل. وهذا الرجل نحسب الله حسبنا الخيرين الطيبين وبيده أمور كثيرة، وذكر بعض الأسماء ما ينبغي. فقال، كنا في مجلس، قال قد يفعل بعضهم بحضرتي شيئا. وكما ذكرت لكم الرجل إذا قال فعل لأنه له الصلاحية بذلك. قال قد يقول بعضهم بحضرتي شيئا فأفكر في كلمة مناسبة كي أرد عليه، فتأتي في بالي كلمة فأتريث فيها، وبعد أن أتريث فيها أجد بأن الله يفتح علي بكلمات أنفع من الكلمة الأولى، فلو تكلمت بالكلمة الأولى لعلي أندم على ذلك. ويذكر هذا عمن؟ عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان شديد الحلم، هذا الرجل، هذا الصحابي الفقيه الجليل، هذا الرجل الذي يعني آتاه الله عز وجل حلما عظيما، كان مشهورا بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن رجب يقول، وبعد أن ذكر الأدلة الواردة على إجابة دعاء الغضبان، قال فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف الساعة استجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. بعض الناس إذا غضب على أبنائه يدعو عليهم وقد يستجيب الله هذا الدعاء فيندم ندما عظيما. قال عطاء بن أبي رباح، ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. رب كلمة من كلمات الغضب تهدم لك عمل 70 سنة. قد ينطق الإنسان في الغضب بالكفر والعياذ بالله، هذا موجود أيها الأخوة الأفاضل عند بعض الناس، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. شداد بن أوس بن ثابت، وعندنا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. شداد بن أوس بن ثابت ابن أخ حسان بن ثابت، يعني حسان ما صلته بشداد؟ ها؟ عمه حسان، عم هذا الصحابي، عم هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قال إن الله كتب، كتب أي أوجب، كتب أي أوجب. وكلمة كتب تأتي في القرآن على عدة معاني، منها أوجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أوجب الله عليكم الصيام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي أمرا واجبا. أيضا كتب عليكم القتال، أوجب الله عليكم الجهاد في سبيل الله. وأيضا كتب تأتي بمعنى الأمر الواقع الذي سيقع، أمر قدره الله وسيقع هذا الأمر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا أمر واقع لا محالة. إذن كتب لها عدة معاني، منها أوجب فرض، وأيضا كتب في الأمر الواقع لا محالة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله كتب الإحسان، الإحسان جاء الأمر به في القرآن العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والأمر بالإحسان على نوعين: نوع إحسان واجب، مثل ماذا؟ الإحسان إلى الوالدين، هذا أمر واجب عليك، يجب عليك تأثم إذا لم تحسن إلى الوالدين. وأيضا هنا: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب رجل ما فعل هذا الأمر يأثم، وقع في الإثم لأنه ترك أمرا واجبا. ونوع من أنواع الإحسان يكون الإحسان المستحب، الإحسان إلى الفقراء، إلى الضعفاء، نصرة المظلوم أو غيره. فهذه بارك الله فيكم في، يعني نتكلم عن الأمر المجمل الآن، تدور في باب الإحسان المستحب. الأمر هنا أمر ليس وجوبي، وإنما هو على سبيل الاستحباب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب مسألة، المحسن من أسماء الله؟ دليلك؟ لا، سامحك الله، لا تقل فلان أو علان، الدليل آية أو حديث. العلماء يستدلوا لأقوالهم ولا يستدلوا بأقوالهم، معي بارك الله. الدليل قال الله وقال رسوله، لا تقول للشيخ عبد المحسن إمامنا هذا الشيخ علامة ولا تقل لي فلان، وإنما قل قال الله قال رسوله، هذا الدين، هذا الدليل بارك الله فيكم. طيب المحسن اسم من أسماء الله؟ الدليل الشيخ
كتب عندما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في كل شيء.
بس الآن الإحسان في كل شيء، بس هذا في كل شيء، لكن نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. شيخ محمد يحب المحسنين وأمر بالإحسان، ولكن هل المحسن اسم من أسماء الله؟ ها عامر؟ طيب نعم، اسم من أسماء الله، والدليل جاء في الحديث: إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان. فالمحسن اسم من أسماء الله، فلو أن رجلا سمى ابنه عبد المحسن لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، بل هذا أمر طيب. فالمحسن اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال بعض أهل العلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، معناها إن الله كتب الإحسان في كل شيء. يعني يقال مثلا: وقع هذا الأمر على عهد فلان الفلاني. ما معنى هذا الكلام؟ وقع هذا الأمر في عهد فلان الفلاني، واضح بارك الله فيكم. على هنا بمعنى في. ولأصلبنكم على جذوع النخل، ولأصلبنكم، لا في جذوع النخل هذا شيء آخر، ولكن على تأتي بمعنى في. قلنا وقع هذا الأمر على عهد فلان، أي في عهد فلان، وقع هذا الأمر على عهد فلان، أي في عهد فلان. طيب، إذن الإحسان يكون في كل شيء. الإحسان في العبادة بالإخلاص والمتابعة وفعل ما أمر الله. الإحسان في ترك المعاصي كيف يكون؟ في ترك المعاصي الظاهرة والباطنة والتوبة والندم إلى الله. الإحسان في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، في الصبر على مر القضاء، وأن الإنسان يصبر على الأمور التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. والإحسان إلى الناس في إيصال الخير لهم ونصحهم وكف الأذى عنهم إلى غير ذلك أيها الإخوة الأفاضل. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ الجملة الأولى: فأحسنوا القتلة. الجملة الثانية: فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بينهما؟ الجملة الأولى عامة والجملة الثانية أخص. الجملة الأولى عامة تشمل قتل البهائم، تشمل القتل قصاصا في حدود الله عز وجل، وتشمل حتى قتل الصائل أي العدو، وتشمل حتى قتل غير البهائم يعني الحشرات وغير ذلك. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، تتعلق بماذا؟ ذبح بهيمة الأنعام، ذبح بهيمة الأنعام. طيب، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، في القصاص. يعني بعض الناس عند الغضب يقول أتمنى أن يقتل فلان ويقطع قطعة قطعة، هذا يجوز؟ لا، عندنا شرع، عندنا دين يأمرنا بماذا؟ بالقصاص بالطريقة الشرعية. فليس القصاص بارك الله فيكم عبارة عن هوى، وإنما القصاص حكم شرعي قرب إلى الله عز وجل، فلابد أن يكون بماذا؟ بطريق شرعي. أيضا مثلا في موضوع القتل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. ما معنى المثلة؟ بعد أن يقتل الشخص نجد بعضهم يمثل بالمقتول، يبتر أطرافه أصابعه ويقطعون الرأس ويلعبون بالرأس وغير ذلك. وهذا من يقع فيه؟ جماعات الغلو في أيامنا. والله لولا أن هذه الجماعات يضعون في بعض المقاطع التي تصلنا شعار يدل على أنه من أهل الإسلام، ما صدق الواحد أن هؤلاء من أهل الإسلام، لقبح أفعالهم وشناعتها وفظاعتها والعياذ بالله وشراستها وشدة دمويتها. فهذا أمر من أقبح وأشنع ما يكون. جاء أيها الأخوة الكرام عن أبي هريرة عند البخاري أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في غزو، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد الصحابة الخروج قال: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتحريقهما، ثم بعد ذلك قال: لا تفعلوا ذلك، وإنما اقتلوهما دون تحريق. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في ذبح البهائم. يعني مثلا بعض الناس ما يذبح البهيمة، ماذا يفعل؟ يجعلها هدفا للتدرب على الصيد، وهذا أمر محرم. اسمع لي هذا الخبر عن سعيد بن جبير، الخبر عند البخاري ومسلم، قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، أي يرمونها إما بحجارة أو بسهام أو غير ذلك، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، علموا بأنه سينكر عليهم، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فانظروا إلى شدة تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يعني بعض الناس مثلا في بعض البلدان عندهم مصارعة الثيران، وكيف يقتلون هذه الثيران؟ بطريقة بشعة جدا جدا، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم عنده هواية تحريش بين الديوك، يأتون بمخالب هذا الديك ويربطون عليها السكاكين الصغيرة ويجعلونها تتشاجر. هكذا بارك الله فيكم يكون المسلم يحرش بين بهائم وغير ذلك، فهذا أمر قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. ما معنى تصبر البهائم؟ تجعل هدف للتدريب، ما نفعل هكذا في بهيمة الأنعام، فينتبه لهذا الأمر. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن دينا يأمرنا بأن نريح الذبيحة، إذن هذا الدين يأمرنا بالرحمة والإحسان لجميع الخلق حتى ولو كانوا من غير المسلمين، لا يجوز لنا أن نظلمهم، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم. جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين كانوا في الحبشة ورجعوا إلى المدينة، قال: حدثوني بأعجب شيء رأيتموه في الحبشة. فقال بعضهم: رأيت امرأة عجوز تحمل قربة من ماء على رأسها، فجاء شاب من فتيانهم، ماذا صنع؟ رأى هذه العجوز الضعيفة الكبيرة فدفعها من ظهرها والقربة على رأسها، وقد تكون هذه القربة هي من أنفس ممتلكات هذه العجوز، فسقطت هذه القربة وانكسرت، فرأت هذه العجوز ونظرت لهذا الشاب وقالت: يا لكع، ستعلم منزلي ومنزلك عند الله إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع كرسيه للفصل بين الخلائق. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله لأمة لا تأخذ حق ضعيفها من قويها. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، كثير من الخلق لا يمنعهم من الظلم إلا شيء واحد، ما هو؟ عجزهم عن الظلم، وإلا لو كان بيدهم أن يظلموا الناس لرأيت بعض الناس قد يدوس الخلق بسيارته. واضح هذا أيها الأخوة الأفاضل؟ هذا أمر نراه ونشاهده، وهذا أمر في غاية القبح، نسأل الله العفو والعافية. ولو وجد خلق التراحم في البيوت وفي الأسر، والله لارتحنا من شر عظيم. والله إن بعض الأزواج لا يرحمون نساءهم أبدا، يضربها ضربا عظيما. أنا مرت علي واقعة، رجل ضرب زوجته جعلها في المستشفى لمدة أسبوعين، رأيت الواقعة وأوراق الواقعة بنفسي. ويأتي أحدهم ويضرب زوجته ويكسر أسنانه، ثم يأتيك مستفتيا: علي الدية في كسر السن؟ سبحان الله، ما انتبهت لشناعة جرمك يعني؟ ما انتبهت إلى الجريمة التي فعلتها؟ وأذكر مرة أن رجلا قال لي بنفسه: ضرب زوجته فكسر قدمه. هذا وحش يعني، خرج على الطباع الآدميين. فلما ذهبوا بالمرأة إلى المستشفى في بلادنا أيها الأخوة الكرام، ما أقول في بلاد أخرى، في بلادنا، فلما ذهبوا بها إلى المستشفى شك بعض أفراد الشرطة في الموضوع، فجاءوا إليها وسألوها: ما الذي وقع؟ وطبعا يعني بين قوسين كدنا أن لا نرى هؤلاء النساء إلا في كتاب أو تحت تراب، يعني هذا النوع من النساء انقرض يعني، إلا أن يشاء الله. فقالت المرأة: أبدا، حديدة كانت عند باب المنزل وصدمتها بقدمي وسقط وانكسرت قدمي، وعادت إلى زوجها. هذا من الوفاء القليل، وهذا من الوفاء النادر. ويذكر لأحدهم عن واقعة أنا شهدت جزءا منها، بأن امرأة ظلمت زوجها ظلما عظيما وأصرت على طلب الطلاق منه دون سبب، خبب رجل المرأة على زوجها وأفسدها على زوجها، فهي تريد الطلاق منه كي تتزوج بالمخبب، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلما طلقها الزوج مكرها دعا عليها، قال لي: فشتت الله شملها، نسأل الله العفو والعافية. فالرحمة والإحسان إلى الناس أمر من أسباب حلول البركات ودفع الشرور ودفع الآفات عن الإنسان وعن المجتمعات عموما. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا صفحت عن الناس غفر الله لك وصفح الله عنك وتجاوز الله عنك بمنه وكرمه. قال ابن رجب: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، حتى الحشرات يكره العلماء تحريقها بالنار. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله، أي أمر محرم لا يجوز. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار، نوع من أنواع الحشرات. ماذا يقول الإمام أحمد؟ قال: لا يشوى السمك في النار وهو حي. هذا أمر يقع؟ نعم، مثلا سمك الهامور إذا خرجته من الماء ما يموت سريع، صح؟ في حد راعي بحر هنا؟ في حد له خبرة في البحر هنا؟ معروف هذا الأمر، ساعات قد يبقى، ساعة ساعتين. فبعض الناس يقول نريد شيء الطازج على عجل، فيضع السمك على النار وهو حي، والإمام أحمد نهى عن ذلك. مثلا مثال آخر أنا أذكره وهو مثال واقع، يعني سرطان البحر ماذا يسمى عندنا؟ القبقوب، هذا ما يموت بسرعة، وبعض الناس يصيده ويضعه في القدر مباشرة، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، فينتبه. الشيخ أضحك الله وسدك. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يبعد عنا قسوة القلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. سرطان البحر ماذا تسمونه الشيخ؟ هذا اللي هو أصابع مقص، هذا في بعض البلدان قال لي واحد نسميه أبو مقص، إنه له يعني. شيخ ماذا تسمونه أنتم؟ سلطان البحر. ها سلطعون هكذا. نعم نعم. قال بعضهم يعني البحريات أيها الأخوة الكرام في بعض البلدان تسمى بثمار البحر، قال بعضهم وهو مصاب بالسرطان يعني، قال أنا مصاب بالسرطان لكني أحب سرطان البحر. نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان. طيب، أحد عنده شيء؟ تفضل 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 شيخ. نعم نعم
نعم
نعم
آية أما ليس من حديث مشابه.
نعم يعني هل قصدك أن هذا يدل على أن من أسماء الله المحسن؟ ذكرنا الحديث، يعني الحديث واضح وفصل في الموضوع أن الله محسن، وإذا ثبت الاسم ثبتت الصفة لله سبحانه وتعالى. هنا. نعم، أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل شيخ. ما سمعتك؟ حسب علم القاصر الرواية التي فيها ذكر الوضوء عند الغضب لا تصح، الرواية التي فيها الوضوء عند الغضب لا تصح. ولكن مثلا لو الرجل فعله من باب أن يهدئ من روعة، وهذا أمر مجرب معي بارك الله فيكم، فلا شيء عليه لأنه لم يفعله على وجه القربة والعبادة، معي بارك الله فيه. يعني بعض الناس إذا توتر يقول أغتسل أو أغسل وجهي كي يخف هذا التوتر، هذا أمر طيب ولم يفعله على وجه القربة وجه العبادة. هنا تفضل. أخ سعدي، جاءت روايات كثيرة مثلا في النهي عن ذبح الذبيحة أمام الأخرى، وأيضا عن حد الشفرة أمام الذبيحة وغير ذلك، روايات كثيرة حقيقة لم يتيسر لي مراجعتها، لأن يعني الدرس ما يتكلم عن آداب الذبح أو غيره، وإنما يتكلم عن المسائل المجملة العامة. معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. الوصية، الفرق بين الوصية والأمر، يقول أهل بعضهم الوصية الأمر اللازم، يعني فيه معنى أمر وزيادة على الأمر. معي بارك الله فيك. عندما يقول الأب مثلا لابنه أوصيك بكذا، تشعر من هذا أنه لا يوصيه بأن يفعل هذا الأمر مرة واحدة، وإنما يلازم عليه ويواظب عليه. معي بارك الله فيك. وعندما يقول له آمرك بكذا، فيختلف الأمر. يقول مثل الأب لابني آمرك أن تسقي هذه الشجرة، وعندما يقول له أوصيك أن تسقي هذه الشجرة، لو تلاحظ بأن المعنى بالوصية، نتكلم الآن عن الأصل، يدل على أمر وزيادة على هذا الأمر. معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخ. أنا حسب علمي كرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبتت، جاءت روايات لكن غير صحيحة. معي بارك الله فيك. لكن رجل يقول أنا عند الغضب حتى أهدأ سأغسل وجهي بماء بارد، أو أغتسل بماء بارد حتى يذهب عني هذا التوتر والقلق، التداوي ودفع الأذى أمر واسع، والأمر لا حرج في ذلك على الإنسان. هنا تفضل شيخ. أحسنت، هذا سؤال جيد. هل الطلاق واقع عند الغضب؟ نعم، الطلاق واقع عند الغضب، وهذا أمر ما يحسنه كثير من الناس. يقول لك يا شيخ طلقت زوجتي وقت الغضب، من سيطلق زوجته وهو مسرور وفرح ويشرب الشاي والقهوة؟ هذا لا يوجد يعني، أو لا يتصور أيها الأخوة الكرام إلا عند يعني ضعيف العقل. ولكن الغضب الذي يتكلم عنه العلماء الذي لا يوقع الطلاق، الغضب الذي لا يعرف معه الإنسان هل هو في ليل أم نهار. معي بارك الله فيك. يعني أنا سألت مرة أحد المشايخ الذين يجيبون في قضايا الطلاق، قلت له يا شيخ هل مر عليك رجل طلق زوجته في غضب لم يميز فيه أنه طلق، فوصل إلى مرحلة من مراحل الغضب لا يعرف هل هذا ليل أم نهار؟ قال لم تمر علي ولا حالة واحدة في ذلك. معي بارك الله فيك. فهذا أمر يعني لابد أن ينتبه له، الطلاق واقع عند الغضب، ولكن الغضب الذي يوصل بالإنسان أنه لا يعرف هل هذا ليل أو نهار، أو لا يعرف ماذا قال وتلفظ في هذه اللحظة، فهذا أمر بارك الله فيكم لا يوقع الطلاق. وطبعا تفصيل هذه المسائل جوابها عند من؟ عند القاضي في المحكمة، جوابها عند القاضي في المحكمة. تفضل عمر. أحسنت. جهاز قتل الحشرات الذباب أو البعوض، يظهر والله أعلم أنه لا حرج من استخدامه، لا حرج من استخدامه، لأنه أيها الأخوة الكرام هذا ما يحرق، الحرق ليس أصل فيه، وإنما هو صعق. الصعق يختلف عن الحرق، التحريق أمر آخر بارك الله فيكم. وأيضا ليس المنع عن التحريق عام ومطلق، وإنما هناك في حالات معينة لو وقع التحريق تبعا فلا حرج في ذلك. مثال، رجل عنده زروع وحشائش يابسة من الشام الشيخ، وأهل الشام يعرفون هذا، إذا أرادوا أن أهل الزراعة عموما، أهل الشام أهل زراعة ما شاء الله، إذا أرادوا أن ينظفوا أرض من هذه الحشائش ماذا يفعل؟ يحرقونها. ومعلوم أنك لو حرقتها أكيد في هذه الحشائش يوجد شيء من الحشرات والهوام والدواب، فلا حرج هنا من استخدام الحرق، لأن الحرق لم يقع أصالة وإنما وقع تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.